بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي الأحبة، كنا بدأنا في الحلقة السابقة قراءة الكتاب المبارك البرهان المؤيد الذي تلقاه إخوان الشيخ أحمد الرفاعي، تلقاه رواية عنه وكتبوه من مجالسه ودروسه. كنا بدأنا قراءة الكتاب ومررنا بحديث الشيخ رحمة الله عليه عن الزهد والتقوى والخوف، وأن الذي يجمع كل ذلك متابعة إمام الأرواح والأشباح سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. يقول الشيخ: وأول طريق المتابعة حسن القدوة. وهذا له صلة بقوله: جماع كل ذلك حسن متابعة إمام الأرواح والأشباح. أي إذا أراد الإنسان أن يكون في الخوف والتقوى والزهد، فما عليه إلا أن يكون متبعا. لكن هل سيتبع زيدا أو عمرا؟ من هنا قال: وأول طريق المتابعة حسن القدوة. ولما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة، الأمثل والأحسن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان إمام الأرواح والأشباح، أي كان إمام الأعمال وإمام النيات، فنيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موصوفة بقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله. الاكتفاء بالله تبارك وتعالى والتوجه إليه. وهو صلى الله عليه وسلم إمام الأعمال، هو إمام النيات وإمام الأعمال، والله سبحانه وتعالى قال له: فاستقم كما أمرت. فحينما يختار الإنسان اتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه يضع قدما في السير إلى الله تبارك وتعالى. فأول طريق المتابعة حسن القدوة، عندما ينظر الإنسان إلى أنه قد أحسن الاختيار في الاتباع. فإذا كان يريد أن يتبع أستاذا، يريد أن يتبع موجها مرشدا، فما عليه إلا أن ينظر إلى الميزان الأول الذي شهد الله تبارك وتعالى بحسنه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر علماء التفسير: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد شهد الله سبحانه وتعالى بأنه القدوة الأمثل. فإذا أراد الإنسان أن يتبع أستاذا أو موجها أو مرشدا فإن عليه أن ينظر إلى القدوة الأول، ثم بعد ذلك يقارن، فإذا وجد أن هذا المرشد أو الأستاذ أو الموجه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد أنه يستمد من أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويستمد من أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويستمد من أحوال الحبيب عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، فإن ذلك يعني أنه يصحب من يعينه في تصحيح العمل وتصحيح النية. قال الشيخ: وأول طريق المتابعة حسن القدوة عملا بحديث إنما الأعمال بالنيات. وهكذا تابع بعد أن بين أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو إمام الأرواح والأشباح، والأرواح تنتج عنها النيات والأشباح تنتج عنها الأعمال، لا بد من أن يجتمع العمل والنية كما يحب المولى سبحانه. العمل يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى عندما يكون موافقا للشريعة، والنية تكون مرضية عند الله تبارك وتعالى حينما تكون في دائرة الإخلاص والتوجه لله وحده. إنما الأعمال بالنيات. إذن لا بد من ثمرة للأشباح وهي الأعمال، تقترن بثمرة للأرواح وهي صدق النية والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: ألا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قال لرجل؟ قال له: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا. الجهاد عمل من الأعمال ناتج من نواتج الأشباح، لكن يبتغي عرضا من الدنيا، وهذا خلل في النية. فهناك عمل مرضي يقترن بنية مختلطة، يختلط بنية فيها توجه إلى غير الله، لأن هذا يبتغي أن يريد، يبتغي عرضا من الدنيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. أي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أن هذا الاقتران بين العمل المرضي والنية غير المعتبرة تلغي العمل وتلغي قيمته، لا أجر له. فأعظم ذلك الناس كيف يكون لا أجر له؟ وهو الذي يبذل نفسه، يجاهد، يقاتل، هو يبذل دمه، يبذل روحه، فكيف لا يكون عمله معتبرا؟ فأعظم ذلك الناس. فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عد لرسول الله فلعلك لم تفهمه، أي لعلك لم تحسن التعبير، لعلك لم تكن في تعبير تعبيرك هذا الذي عبرت به لم تكن موافقا لما تريد أن تبينه. عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل: يا رسول الله. أعاد السؤال على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يريد من عرض الدنيا. هنا قال يبتغي عرضا من الدنيا، هنا صرح وقال يريد من عرض الدنيا، ومن للتبعيض، يريد شيئا يسيرا. هو ينزل إلى ساحة القتال ويقول: لعلي أغنم من الغنائم، أحسن حالتي المعيشية بهذه الغنيمة. أي أنه لم يدخل في هذا العمل الإسلامي وهو خالص النية، وهو متوجه بالكلية إلى الله تبارك وتعالى. قال: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعد للمرة الثالثة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال الثالثة: رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي من عرض الدنيا. فقال: لا أجر له. رواه الثقات وصححوا. قال الشيخ: فمن هذا ومثله علمنا أن نتائج العمل تحسن وتقبح بالنية. فلا يمكن أن يكون العمل معتبرا حتى تكون النية صحيحة ومتوجهة إلى الله تبارك وتعالى وحده، والله سبحانه وتعالى غيور لا يقبل الاشتراك. قال: فعامل الله بحسن النيات واتقوه في الحركات والسكنات. إذا أردتم ترجمة ما تقدم لابد أن تنتبهوا إلى الأمرين، إلى نتائج الأرواح التي أشرنا إليها وهي تصحيح النية، وإلى نتائج الأشباح وهي استقامة الأعمال. قال: فعامل الله بحسن النيات، أن تكون النيات خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، واتقوه في الحركات والسكنات، أي في الأعمال التي فيها حركة أو فيها سكون. ثم قال: وصونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة. وهو بهذا يشير إلى التفويض. التفويض عندما يعترف الإنسان بأن عقله محدود، لا يمكن أن يحيط العقل بكل المرادات التي جاءت في كلام الله تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى خاطبنا بخطاب يفهمه العقل عندما أمرنا بالأعمال، عندما أمرنا بالأحكام العملية، لكنه تبارك وتعالى امتحننا بأمور كثيرة. فنحن نقرأ على سبيل المثال ألف لام ميم، ومهما قال المفسرون فيها ما قالوه تبقى في النتيجة مما علمه مرده إلى الله. وهناك أمور لا يمكن للعقل أن يدرك معناها، لا علاقة لها بالسلوك البشري، إنما هي اختبار حتى يتعلم الإنسان التفويض لله سبحانه وتعالى، والتفويض تدريب على العبودية. فما فهمناه مما يتعلق بسلوكنا فإننا نطبقه، وما كان من قبيل الإخبار بأخبار لا يمكن للعقل أن يدرك كنهها ومنها الآيات المتشابهات، فإنه يسلم لله سبحانه ويقول كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: آمنت بكتاب الله على مراد الله. قال: وصونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. فقد يتوهم الإنسان وهو يقرأ على سبيل المثال قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، قد يتوهم أن المولى سبحانه وتعالى موصوف بيد مثل يد البشر، قد يتوهم أن الحق سبحانه وتعالى جسم مثل أجسام البشر، وله جوارح، عين مثل عين المخلوقين، أصابع ويد مثل أصابع المخلوقين، ومثل يد المخلوقين مثل أيدي المخلوقين. وهذا يجره إلى التجسيم ووصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف المحدثات، بأوصاف المخلوقات، وهذا أصل من أصول الكفر. قال تعالى، يقول الشيخ، قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، ميل عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والواجب عليكم، يقول الشيخ، والواجب عليكم وعلى كل مكلف، والمكلف كما هو معلوم البالغ العاقل سليم الحواس ولو السمع والبصر فقط الذي بلغته الدعوة، والواجب عليكم وعلى كل مكلف في المتشابه، أي في هذا النوع من النصوص المتشابهة التي اختبرنا الله سبحانه وتعالى بها، الإيمان بأنه من عند الله أنزله على عبده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كلفنا سبحانه وتعالى تفصيل علم تأويله. قال جلت عظمته: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فسبيل المتقين من السلف تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهره، وتفويض معناه المراد منه إلى الحق تعالى وتقدس، وبهذا سلامة الدين. لا يمكن للدين أن يكون الإنسان فيه سالما حتى يتعلم الامتثال في العمليات. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فهذا مما يعقله العقل ويدركه، وواجب عليه أن يفهمه وأن يدقق فيه، وأن يكون بعد ذلك التطبيق في العمل وفي الحركات والسكنات. الأمر الثاني: الاعتقاد في ما هو محكم، وحدانية الله تبارك وتعالى. لا يشك مؤمن في وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له تبارك وتعالى. لا يشك مؤمن في أنه سبحانه وتعالى غني عما سواه. هذه محكمات. لكن المتشابهات كما أسلفنا نصوص اختبر الله تبارك وتعالى بها عباده قد يوهم ظاهرها مماثلة المخلوقين، فالواجب على كل مكلف أن يؤمن بها وأن يصرف المعنى الموهم لمماثلة الله تبارك وتعالى للمخلوقات. قال الشيخ: سئل بعض العارفين عن الخالق تقدست أسماؤه، فقال للسائل: إن سألت عن ذاته فليس كمثله شيء، وإن سألت عن صفاته فهو أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وإن سألت عن اسمه فهو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، وإن سألت عن فعله فكل يوم هو في شأن. نلاحظ من قول الشيخ أحمد الرفاعي رحمة الله عليه أنه يعرض العقيدة عرضا أثريا يوافق فيه ما كان السلف الصالح عليه، وهذا حينما نستقري ما كان سلف الصوفية يقررونه نجد أن هذا المنهج هو منهجهم. وأتمنى أن يقرأ الدارسون ما نقل عن أولئك الأعيان الذين حلاهم صاحب الحلية في كتابه أبو نعيم رحمه الله، عندما نستقري ما تكلموا فيه في التوحيد فإننا لا نجد إلا العقيدة الأثرية المطابقة لما كان عليه السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم. قال الشيخ رحمة الله عليه: وقد جمع إمامنا الشافعي رضي الله عنه جميع ما قيل في التوحيد، والإمام أحمد الرفاعي رحمه الله شافعي المذهب في الفقه، وهذا يعني أن الصوفية ينبغي أن يكون فقيها وأن يكون سلوكه الإحساني مبنيا على أساس صحيح في الفقه والعقيدة. قال: وقد جمع إمامنا الشافعي رضي الله عنه جميع ما قيل في التوحيد بقوله: من انتهض لمعرفة مدبره، أي لمعرفة خالقه، فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه. أي لو أنك حينما أردت معرفة خالقك وصلت إلى شيء يدركه فكرك فما أنت إلا مشبه، وإن اطمأن إلى العدم الصرف لم يجد أن العقل يدرك الخالق، العقل مخلوق ولا يمكن للمخلوق أن يدرك الخالق، فوصل إلى نتيجة انصرف فيها تماما عن أسماء الحق وصفاته. قال: وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو معطل، لأنه عطل الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وإن اطمأن لموجود واعترف بالعجز عن إدراكه، قال: لابد أن هذا الكون له مكون، لابد أن هذه المخلوقات لها خالق، لكنني أعجز عن إدراكه، فهذا موحد، هذا عين التوحيد. ما أحلى هذا الكلام الذي يلخص منهج القوم رحمة الله عليهم في الاستقامة الشرعية وصحة العقائد. لعلنا نتابع فيما يأتي إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.